والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام كان في أدلة النافين لحجية ظواهر الكتاب الكريم، حيث استدلوا بالدليل الأول وهو الآية القرآنية، واستدلوا بالدليل الثاني بالروايات، وأن الروايات كما قلنا على طوائف ثلاث. قالوا أن هذه الطوائف الثلاث من الروايات كلها مشتركة في هذا المعنى، في أنها تنهى عن العمل بظواهر الكتاب الكريم، ونحن ذكرنا كل هذه الطوائف الثلاث وأجبنا عن الاستدلال بهذه الطوائف الثلاث. بحثنا اليوم في تتمة البحث السابق أيضا، ويقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذا الجانب، في بيان الرد العام لكل تلك الطوائف الثلاث من الروايات، يعني نجيب عن تلك الطوائف الثلاث من الروايات التي تقولون أنها تنهى عن العمل بظواهر الكتاب، نجيب عنها بهذا الجواب العام. إذن المقام الأول في بيان هذا الجواب العام عن كل تلك الطوائف الثلاثة من الروايات. المقام الثاني في بيان أنه عند تعارض الأدلة ماذا نفعل، يعني الأدلة الناهية عن العمل بالظواهر بظواهر الكتاب، والأدلة اللي تدل على حجية ظواهر الكتاب، إذا وقع التعارض بين هالأدلة فماذا نفعل. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في ذكر الدليل الثالث على المنع من حجية الظهور في الكتاب الكريم وجواب المصنف عن هذا الدليل الثالث. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو الجواب العام عن كل تلك الطوائف الثلاث من الروايات المتقدمة، احنا في السابق اذكرنا هذه الطوائف طائفة طائفة واجبنا جواب جواب عن كل طائفة، اجبنا بجواب. الان نجيب بجواب واحد اخر عن كل تلك الطوائف الثلاث مشتركين. شنو الجواب؟ انت تقول ان هذه الطوائف الثلاث كلها في الواقع تمنع عن العمل بالظواهر، تنهى عن الاخذ بظاهر الكتاب الكريم. الان نحن نجيب عن هذا ونقول انه في مقابل هذا أكو روايات كثيرة تأمر بالأخذ بالكتاب الكريم، خذ بالكتاب الكريم، ارجع إلى الكتاب الكريم. الشروط اللي تشترطوها مثلا في العقود، هذه الشروط تكون نافذة إذا كانت موافقة للكتاب الكريم. إذا كانت الشروط هذه مخالفة للكتاب الكريم مثلا لا تكون نافذة، وما شاكل ذلك. إذا عندنا روايات كثيرة بهذا المعنى، أنه أنت أخذ بالكتاب الكريم، تمسك بالكتاب الكريم، الشروط اللي تشترطوها شوفوها موافقة للكتاب فأخذوها، إذا كانت مخالفة فلا قيمة لهذه الشروط. إذن أكو روايات كثيرة ترجعنا إلى القرآن الكريم، بالعكس ذيك الروايات تقول أنه ما يصير تأخذ بالقرآن الكريم، ما يصير تأخذ بالظهورات، بس أكو روايات في مقابل هذا روايات كثيرة أنه تأمر بالتمسك بالكتاب، الأخذ بالكتاب، عرض الشروط على الكتاب، الشروط اللي تشترط في العقود تكون تصير موافقة للكتاب، إذا كانت مخالفة للكتاب الكريم خب لا قيمة لها مثلا. إذن نشوف روايات كثيرة بهذا المعنى ترجعنا إلى الكتاب الكريم، تقول أخذ بالشرط اللي يوافق الكتاب، الشرط اللي يخالف الكتاب الكريم لا تأخذ به. يخالف الكتاب الكريم يعني شنو؟ يعني خالف لفظ الكتاب الكريم. إذا كان يخالف لفظ الكتاب الكريم هو هذا المراد، أن الشرط إذا كان مخالفا لظاهر اللفظ، إذا كان مخالفا لظهور ألفاظ القرآن الكريم لا تأخذ به، هذا اللي نريده. أو الشرط مخالف، يعني مخالف لمضمون الكتاب الكريم. خب مضمون الكتاب من أين يعرف؟ مضمون الكتاب بالإطلاق المقامي يعرف من أين؟ يعرف من الظواهر. يعني هو ما معين لك فرد طريقة لمعرفة المضمون، أحد الطرق لمعرفة مضمون الكتاب الكريم هو ظواهر الكتاب. إذن تقول اللي الرواية تقول المخالف، الشرط المخالف للكتاب، يعني الشرط المخالف لمضمون الكتاب لو للفظ الكتاب. إذا كان الشرط مخالف للفظ الكتاب يعني شنو؟ يعني مخالف لظاهر الألفاظ لا تأخذ منه. إذا تقول مخالف لمضمون الكتاب، خب مضمون الكتاب من أين يعرف؟ مضمون الكتاب بالإطلاق المقامي، لأنه ما معين نفر الطريقة لمعرفة المضمون. مضمون الكتاب أحد الطرق لمعرفة المضمون هو الظواهر. إذن هذا الشرط إذا كان مخالف للمضمون، يعني إذا كان مخالف للمضمون اللي يعرف من الظواهر، إذن بناء على هذا الروايات تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى التمسك بالكتاب، إلى الأخذ بالكتاب، إلى عرض الشروط على الكتاب. ما وافق الكتاب من الشروط فينفذ، ما كان غير موافق مخالف لا ينفذ. المخالف إما مخالف للفظ الكتاب، يعني شنو؟ يعني مخالف لظاهر اللفظ، هذا لا يعتبر، ليش؟ مخالف للظهور. أو مخالف لمضمون الكتاب. مضمون الكتاب من أين يعرف؟ مضمون الكتاب يعرف أحد الطرق لمعرفة المضمون الأخذ بالظهور. إذن الشرط اللي يكون مخالف للكتاب الكريم لا يؤخذ، يعني مخالف لظهور الكتاب. إذن بناء على هذا الروايات الكثيرة تعتبر أن الظهور حجة، فكل شيء خالف هذا الظهور لا حجة فيه. إذن الروايات تدل بناء على هذا في مقابل تلك الروايات، الروايات عندنا مضافا إلى تلك الأجوبة السابقة عن الطوائف الثلاث، الآن عندنا هذا الجواب العام، أنه إحنا عندنا روايات تؤمر بالأخذ بالكتاب، بالعكس ترجعنا للكتاب. ثم عندنا روايات كثيرة في إعطاء قاعدة عامة فيما يقبل من الخبر وما لا يقبل. يعني شنو المقياس في قبول الخبر؟ المقياس أنه إذا جاءكم الخبر، الرواية تقول اعرضوه على الكتاب، فالخبر اللي موافق للكتاب هذا يؤخذ، الخبر المخالف للكتاب لا يؤخذ. إذن عندنا روايات كثيرة بهذا المعنى، أنه إحنا نعطيكم المقياس في قبول الخبر، يا خبر يقبل الخبر الموافق للكتاب، يا خبر لا يقبل الخبر المخالف للكتاب. إذن الروايات تقول اعرضوا أخبارنا على الكتاب. إذا ظهورات القرآن مو حجة، أنا شلون أفتهم أنه هذا مخالف للكتاب مو مخالف؟ إذن هذه الروايات في الواقع تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى حجية ظواهر الكتاب الكريم. فما كان من هذه الروايات موافق للكتاب يؤخذ به، ما كان مخالف للكتاب يعني شنو؟ يعني مخالف لظاهر الكتاب، هذا المراد، ومو مخالف لنص الكتاب. الروايات المخالفة لنص الكتاب شنو؟ رواية روايتين، ما عندنا روايات مخالفة لنص الكتاب. الروايات اللي مخالفة للكتاب يعني مخالفة لظهور الكتاب، ولا مو لنص الكتاب. يعني القرآن يقول يجب، الرواية تقول لا يجب، هيك روايات احنا ما عندنا، هيك تعارض، ما عندنا هيك روايات. إذن مخالفة الروايات للكتاب يعني شنو؟ يعني مخالفة لظهور الكتاب. فإذا الرواية عندما تقول ما كان مخالفا لظهور الكتاب لا تأخذ به، يعني شنو؟ يعني يشترط، يعني ظهور الكتاب حجة، وهالرواية مخالفة لظهور الكتاب، إذن لا حجية فيها. إذن بناء على هذا إحنا نستفيد من مجموع هذه الأخبار، إحنا نستفيد حجية ظواهر الكتاب الكريم، وأنه الأخبار تقول لك عرضوا على الكتاب أخبارنا. إذا هو القرآن مو حجة، ظهوراته مو حجة، شنو الفائدة في عرضه على الكتاب؟ عرض على الكتاب هذا حتى أشوف إذا كان مخالف للكتاب لا أقبل به. يعني مخالف للكتاب شنو يعني؟ يعني مخالف لظاهر الكتاب. إذن هذه الروايات الكثيرة بناء على هذا تشير إلى حجية ظواهر الكتاب الكريم. فإذا أنت تقول استنادا إلى تلك الطوائف الثلاث تقول القرآن الكريم ظهوراته ليس بحجة، لا، نحن نجيب عنك بهذه الروايات اللي تقول أن ظهورات القرآن الكريم حجة. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني، الآن أفرض تقع المعارضة، ذيك الطوائف من الروايات تقول الظواهر مو حجة، هذه الروايات اللي إحنا سجلنا هذه الروايات تقول الظواهر حجة. الآن إذا وقع التعارض بين هذه الروايات المثبتة لحجية الظواهر والنافية لحجية الظواهر، خب ماذا نفعل؟ يقول مقتضى التعارض هو التساقط، دليل المتعارضين، الطوائف الثلاث تقول الظهورات مو حجة، ظهورات الكتاب، هالأخبار اللي قلناها الآن تقول الظهورات حجة، ظهورات الكتاب. إذن تعارض، إذا كان تعارض تساقط. مقتضى الدليلين المتعارضين، القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين هي التساقط. الآن تساقط كلا الدليلان، الدليل الذي يقول بحجية ظهور الكتاب والدليل الذي يقول بعدم حجية ظهور الكتاب، تساقط كلا الدليلان. الآن نحن وحجية ظهور الكتاب الكريم، الآن ظهور الكتاب حجة ولا شلون؟ يقول ظهور الكتاب الكريم حجة مع تساقط الدليلين. قلنا أحد الدليلين يقول ظهوراته حجة، الآخر يقول مو حجة، كلا الدليلين يتساقطان بالتعارض. الآن نحن والظهورات، ظهورات الكتاب شلون؟ الآن ماذا نحكم؟ نحكم بحجيتها أم لا؟ يقول نعم نحكم بحجيتها. ليش؟ لقيام السيرة، لأنه السيرة العقلائية قائمة على الآخذ بالظهورات، والشارع لم يردع عن هذه السيرة ولم يمنع من هذه السيرة، إذن الظهورات حجة، إذن ظهورات الكتاب الكريم حجة. وإن تساقط كلا الدليلين فبقينا نحن وظهورات الكتاب نحكم بحجية الظهور. ليش؟ باعتبار قيام السيرة، السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظواهر، والشارع همات ما ردع عن هذه السيرة، إذن نحكم بأنه هذه السيرة ممضات، إذن ظواهر الكتاب الكريم حجة. أو نعمل بالاستصحاب، مثلا نحن نعلم بأن السيرة كانت قائمة على الأخذ بالظواهر، الآن نشك أن مفاد السيرة أيضا مستمر أم لا، يعمل بالظواهر أم لا، نستصحب، نستصحب بقاء العمل، بقاء سيرة العقلاء على العمل بالظواهر، إذن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظواهر، والشارع همات ما رد عن هذه السيرة، إذن هذه السيرة ممضات وصحيحة، فنستفيد منها الحكم الشرعي، إذن ظواهر الكتاب الكريم حجة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في ذكر الدليل الثالث على عدم حجية ظهورات الكتاب الكريم، قلنا أنهم استدلوا على نفي الحجية بأدلة ثلاثة، تقدم الدليلين الأولين، الآن الدليل الثالث على نفي حجية ظهورات الكتاب. يقولون أن القرآن الكريم مبهم وغامض، أصلا لا ظهور فيه، إنكار الظهور، أصلا ليس هناك ظهور للكتاب الكريم، وإنما الكتاب مبهم وغامض ومجمل، والمولى سبحانه وتعالى عمدا خلاه مجمل حتى الناس يحتاجون في تفسيره إلى المعصوم، حتى يرتبطون بالمعصوم ويرجعون إلى المعصوم في فهم الكتاب الكريم. إذن إما لهذا السبب أنه القرآن صار مجمل، القرآن صار غامض لهذا السبب حتى الناس يرجعون إلى المعصوم وتكون عندهم علاقة مع المعصوم حتى يفسر لهم، وإما لهذا السبب باعتبار أن معاني القرآن عالية وشامخة، والمعاني العالية والشامخة معمولا تكون ألفاظها أيضا معقدة، ألفاظها أيضا ما مفهومة بتلك الصورة، ألا ترى أن المعنى البسيط يذكر بعبارات بسيطة وما يحتاج إلى تعقيد كثير، أما المعنى الدقيق حتى عبارات قد لا تكون مفهومة، حتى عبارات المعنى الدقيق لا تكون شارحة لذلك المعنى الدقيق تماما. إذن المعنى الدقيق هو طبيعته يخلي نفس الظواهر، أما يعني يخلي لك نفس الألفاظ ما صعبة، يخلي لك نفس التعبير عن ذاك المعنى الدقيق بالألفاظ يصير صعب. أشوف التعبير الأدبي تعبير سهل، ليش؟ هو معنى سهل، بينما التعبير الفلسفي شو عبارته صعبة، ليش؟ هو المعنى صعب. إذن المعاني الشامخة، المعاني العالية ألفاظها متكون صعبة، ألفاظها متكون ما مفهومة، إذن القرآن من هذا القبيل، لأنه يتضمن معاني عالية فألفاظها ما تكون مو ظاهرة، ليس لها ظهور، ألفاظها تكون مجملة، ألفاظها تكون غامضة. إذن دليلهم على أن في الحجية هذا الدليل، أن القرآن الكريم مبهم، وأن القرآن الكريم غامض، وأنه لا ظهور له أصلا، إما لأن الشارع قصد ذلك عمدا خلاه ما مفهوم حتى الناس يرجعون في تفسيره إلى المعصوم، أو لأنه شيء طبيعي، أو لأن المعنى معنى عالي، والمعنى العالي عبارته تكون صعبة أيضا. إذن فالقرآن الكريم أيضا عباراته صعبة وما مفهومة وغامضة ومجملة، إذن لا ظهور له. إذن هذا الدليل الثالث. المصنف يجيب عن هذا الدليل، يقول أنه هذا مو صحيح، أنه القرآن الكريم أصلا لا ظهور له، عمدان الشارع خلاه بهالصورة غامض حتى الناس يرجعون للمعصوم، يقول هذا ما إلا معنى، شنو هذا عمدان خلاه ما مفهوم، عمدان خلاه مجمل حتى الناس يرجعون للمعصوم، المعصوم إنما يكون إحنا شو وقت نرجع للمعصوم؟ نرجع للمعصوم بعد أن يتم عندنا البيان، بعد أن نعرف القرآن الكريم، بعد أن نطلع على القرآن الكريم، حينئذ نرجع إلى المعصوم. إذن الرجوع إلى المعصوم بعد معرفة الحقائق، بعد معرفة الإسلام شنو هو؟ زين أنت إذا ما تفتهم القرآن الكريم جاء أصلا معرفة الإسلام شنو حتى ترجع المعصوم؟ إذن إحنا نرجع للمعصوم غير نفتهم شنو هو الدين، شنو هو الإسلام؟ فأنت ذا القرآن مجمل وغامض وما ينفهم، إذن أنا شلون أرجع المعصوم؟ يعني أنا ما فهمت الإسلام أصلا حتى أرجع المعصوم. إذن هذا لا معنى لأن تقول أنه عمدا خلاه ما مفهوم، عمدا خلاه غامض حتى الناس يرجعون للمعصوم. الرجوع للمعصوم فرع معرفة الإسلام، غير تصير مسلم ثم ترجع للمعصوم، شلون أصير مسلم؟ شلون أفهم الإسلام إذا القرآن ما كان مفهوم أصلا، إذا كان غامض؟ إذن بناء على هذا لا معنى لهذا القول أنه ذو عمدا خلاه مجمل حتى الناس يرجعون للمعصوم، هذا ما له معنى. ثم أنت تقول أن المعاني العالية تستلزم أنه المعاني هم الألفاظ هم تكون صعبة، الألفاظ هم تكون غامضة، وهذا صحيح، ولكن مو كون يصير بهالصورة الألفاظ غامضة ومجملة بحيث ما حد ما يفتهمها. إذا ما حد ما يفتهمها إذن شنو الغرض؟ الغرض من القرآن شنو هو؟ إفهام الناس وإرشاد الناس وهداية الناس. إذا كان هذا هو فرشي صعب، إرشاد ما راح يصير. إذا كان فرشي ما مفهوم، فرشي غامض، إرشاد وهداية للناس ما قاعد يصير. إذا صحيح المعاني العالية نعم ألفاظها تكون هم عالية، تكون شوية ما مفهومة، تكون كذا، هذا صحيح، ولكن مو بعد الدرجة بحيث يكون اللفظ أصلا ما مفهوم. إذا كان اللفظ ما مفهوم إذا شنو الفائدة؟ الفائدة من إرسال الأنبياء والقرآن والكذا، الفائدة إرشاد الناس وهداية الناس. زين إذا كان هذا اللي نزل لهداية الناس هو ما مفهوم، طب شنو الفائدة إذا؟ تنتفي الفائدة. إذن كون يصير مفهوم، إذن كون يصير إلى ظهور حتى الناس يعملون ويفهمون ظهوره ويحصلون المعاني. إذن بناء على ذلك إحنا ما نقدر نقول أنه القرآن الكريم ظهوراته ليست بحجة وأنه أصلا لا ظهور له. إذا كان غامض ومفهم إذا شنو الفائدة من عنده؟ الفائدة الإرشاد. إذا كان مفهم إذا لا فائدة فيه. إذن بناء على ذلك نتيجة لهذا نحن نحكم بأن ظهورات القرآن الكريم حجة. ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة، هذا المقام الأول في إعطاء جواب عام عن كل تلك الطوائف الثلاث. احنا في السابق أجبنا عن كل طائفة طائفة، الآن مشتركا نجيب عن كل تلك الطوائف. ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة اللي استدلوا بتلك الروايات بتلك الطوائف على منع الحجية، نرد الآن. ومما يدفع به الاستدلال عموما جواب عام ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم. أنت تقول ليش الروايات تمنع من العمل بالظهورات، ونقول لك في مقابلها روايات كثيرة تقول خذ بالقرآن عليكم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي، خذ بالقرآن، أعرض شروطك على القرآن، ما كان موافق أخذ مني، ما كان مخالف لا تأخذ مني. إذن قاعد يرجعنا للقرآن. إذا رجعنا للقرآن يعني شنو؟ يعني كنا نأخذ بظهوراته معه، ولا شنو معنى؟ إذا رجعنا بالقرآن والقرآن ما مفهوم وما له ظهور، وليس له معنى هذا. ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، أتمسك بالقرآن الكريم يعني شلون؟ إذا ظهوره مو حجة شلون أتمسك أنا؟ إذن التمسك بالقرآن يصدق على أنه ظهوراته حجة ويعمل بظهوراته. الصادق عرفا على العمل بظواهر كتاب، التمسك بالكتاب يعني شنو؟ يعني الأخذ بظهوراته، وعلى إرجاع روايات كثيرة تدل على هذا المعنى، وعلى إرجاع الشروط إلى الكتاب الكريم، ما كان شرطا موافقا للكتاب هذا ينفذ، المخالف من الشروط لا ينفذ مثلا، وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها من الشروط مخالفا للقرآن الكريم. فإن المخالفة يعني شنو؟ المخالفة إما للفظ الكتاب الكريم أو لواقع الكتاب الكريم. المخالفة لللفظ يعني شنو؟ يعني المخالفة لظاهر اللفظ معه. إذن ما كان مخالف لظاهر ألفاظ الكريم القرآن الكريم اتركه، أو ما كان مخالف لمضمون الكتاب الكريم، هذا مقصودك. خب مضمون الكتاب الكريم من أين يعرف؟ من ظواهره معنا. إذن مخالف للقرآن يعني مخالف للظواهر، إذن الظواهر حجة. فإن المخالفة تقول ما كان من الشروط مخالفا للقرآن هذا لا ينفذ وغير صحيح، فإن المخالفة شنو المراد من المخالفة؟ فإن المخالفة إن كان بها، إن كان المراد بها المخالفة، المخالفة للفظ الكتاب الكريم فتصدق على مخالفة الظاهر. يعني إذا أخالف ظاهر لفظ الكتاب الكريم هذا مخالفة لللفظ لو لا؟ مخالفة لللفظ. وإن كان المراد بالمخالفة المخالفة لواقع الكتاب لمضمون الكتاب، وإن كان المراد بها بالمخالفة المخالفة لواقع مضمون الكتاب الكريم، فأنت الواقع من تعرفه؟ واقع الكتاب من تعرفه؟ من الظاهر. الظاهر يكون دليل على واقع الكتاب الكريم. فمقتضى الإطلاق المقامي لما ما معين لك طريقة أنت لمعرفة الواقع، ما معين لك هالطريقة لو ذيش الطريقة، مقتضى الإطلاق المقامي شنو؟ أنه إحنا نعتبر الظهور طريقة لتحصيل واقع الكتاب الكريم. فمقتضى الإطلاق المقامي لأنه أطلق ما عين لك فرد طريقة لفهم المضمون. مخالفة، المخالفة يعني مخالفة للواقع، لواقع الكتاب. واقع الكتاب هو ما مذكور من تعرفه، من يعرف؟ إذن مقتضى الإطلاق أنه يعرف الظواهر. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون. شنو الموازين العرفية في فهم المضمون؟ الموازين العرفية هو الظهور، يأخذون بالظهور لمعرفة المضمون، فيدل إذن على حجية الظهور. ليش؟ لأن الشرط المخالف لا حجية فيه، المخالف للظهور، إذن الظهور حجة. وأوضح من ذلك أيضا ما دل على طرح، يعني عندنا روايات كثيرة أيضا بهذا المعنى، ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له. يعني في بعض الأخبار ينطون مقياس أنه أنت يا خبر تأخذ به ذاك الخبر اللي موافق للكتاب، يعني إذا جاكم الخبر من عندنا فما كان موافقا للكتاب فأخذ به، ما كان مخالفا للكتاب فهذا أضربه على الجدار، ما كان مخالفا للكتاب هذا ليس بشيء كما في الروايات، ما كان مخالفا للكتاب أصلا لم نقله نحن. إذن الروايات هي تعطينا مقياس أنه هذه أخبارنا أعرضوها على الكتاب، فإذا شفت فرد خبر مخربط مثلا ضد الكتاب الكريم لا هذا تركه، هذا احنا ما قايل لي اصلا شيء خبر. إذن شنو معنى عندما يقول لك أعرضه على الكتاب؟ يعني شنو يعني أعرضه على ظاهر الكتاب الكريم؟ ما كان مخالف للظاهر اتركه، مو ما كان مخالف للنص، لأن الروايات اللي مخالفة للنص الكتاب واحد اثنين ومو أكثر، ما كان مخالف لظاهر الكتاب، فكل خبر مخالف لظاهر الكتاب يترك، إذن ظهور الكتاب حجة. وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم، يعني هذا يطرح ويترك، إذا كان في الشيء جاءنا خبر مناقض للقرآن يترك ذاك الخبر، ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب، يعني طرح يعني العرضة، العرضة على الكتاب، فإن كان موافق يؤخذ، إن كان مخالف يطرح ويترك. ما دل على طرح وعرض ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب، فإن وافقه نأخذ به وإلا فنحجم عن العمل به، إذا كان مخالفا تركه، والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له للكتاب، فإنه لا يحتمل فيه المخالف للكتاب والموافق للكتاب. من تعرف أنه هذا مخالف للكتاب؟ من الظهور بعد، ظهور الكتاب هذا إذا كان فرد خبر مخالف لظهور الكتاب هذا الخبر يترك، فإنه لا يحتمل فيه في هذا الخبر، في هذا اللي يقول لك أنه إذا كان موافق أعمل به إذا كان مخالف تركه، لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة لمضمون القرآن، المخالفة لظاهر القرآن هذا المراد به، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه أن منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بواسطة الخبر. هذا مخالف الكتاب مو يعني مخالف لمضمون الكتاب وإحنا مضمون الكتاب عرفناه بواسطة الأخبار، لا، لأن هو قاعد ينطينا المقياس في الخبر، المقياس في الخبر شنو؟ أن الخبر اللي يكون موافق للكتاب يؤخذ، مخالف للكتاب يطرح ويترك. إذن مخالف للكتاب يعني شنو؟ يعني مو مخالف لمضمون الكتاب اللي احنا المضمون عرفناه بواسطة الخبر، هذا لا معنى له، بل المراد مخالف للكتاب يعني مخالف لظاهر الكتاب، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه من المخالفة المخالفة لمضمون القرآن اللي المضمون إحنا نستفيده من الخبر. يعني مضمون القرآن نفهمه بواسطة الأخبار، هذا لا معنى له. الأخبار هو قاعد يعطينا مقياس أنه يا خبر صحيح الخبر اللي يوافق الكتاب، يا خبر مو صحيح الخبر اللي مخالف للكتاب. إذن المخالف للكتاب يعني مخالف لظاهر الكتاب، هذا يطرح، فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المفهوم والمكتشف بواسطة الأخبار، لأن الشارع عندما يقول لك أنه اعرض على الكتاب قاعد ينطي قاعدة، إحنا ما يصير المضمون القرآني نفتهمه بواسطة الخبر، هو قاعد يعطيك المقياس بالخبر، لأنه بصدد، لأن هالأخبار هذه بصدد بيان جعل الضابط القاعدة أنه يا خبر يكون صحيح مقبول يا خبر ما مقبول، بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر. فإذن إذا جاءك الخبر وكان مخالف للكتاب اتركه، يعني شنو؟ يعني مخالف لظهور الكتاب، إذن ظهور الكتاب حجة، فالمخالف لظهوره اتركه. كما أنه تقول لا أخو هذا المخالف، يعني الشارع يقول المخالف للكتاب يعني المخالف لنص الكتاب، هذا تركه، نقول لا مو هذا المراد. ليش؟ لأن المخالف لنص الكتاب، إحنا وين عندنا أخبار مخالفة لنص الكتاب؟ يعني الكتاب يقول يجب، الأخبار يقول لا يجب مثلا، هيك أخبار ما عندنا، جدا نادر. المخالفة اللي في الأخبار واللي هي كثيرة المخالفة لظهور الكتاب، يعني ظهور الكتاب له ظهور، النص الشرعي يخالف هذا الظهور، وإلا فرد رواية تخالف نص الكتاب تماما هذا جدا نادر. كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه في هذه الأخبار، تقول ما خالف الكتاب هذا يطرح، مو أنه يعني ما خالف النص، ما خالف النص هو شنو كله إذا أكو خبر واحد، نادر جدا رواية تخالف النص تماما نص القرآني. إذن المخالفة المتصورة مخالفة لظهور الكتاب، هذا متصور. كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص، لنص الكتاب، لندرة الخبر المخالف للنص، هذا جدا نادر أنه في الخبر يكون مخالف لنص الكتاب تماما، جدا نادر. نعم المخالفة للظاهر هذا كثير، كثير من الأخبار تنافي ظاهر الكتاب الكريم. فإذا إذا كان الخبر منافي لظاهر الكتاب هذا يطرح، يؤخذ بذاك الخبر الموافق للكتاب. وكون الروايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة، هذه الروايات اللي تقول لك أنه الخبر المخالف يطرح، تنظر إلى هذا المعنى، إلى المخالفة الشائعة مو إلى المخالفة النادرة. مخالفة النص هذا جدا نادر، المخالفة الخبر يخالف الكتاب يعني خالف ظاهر الكتاب، نعم هذا كثير، كثير من الأخبار خالف ظاهر الكتاب، أما المخالفة للنص هذا جدا نادر. فإذا عندما تقول الخبر المخالف يطرح يعني الخبر المخالف لظاهر الكتاب مو المخالف لنص الكتاب. وكون روايات طرح المخالف اللي تقول الخبر المخالف للكتاب يترك يعني مو المخالف للنص، هذا كله خبر واحد ما يحتاج إلى قاعدة خبري، المخالف للظاهر يترك لأن هذا كثير بل. وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة، الشائع من مخالفة الأخبار للكتاب المخالفة للظواهر مو المخالفة للنص، هذا جدا نادر. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني، الآن أفرض يقع التعارض، من قدم لا ذيك الروايات ولا هالروايات، يقع التعارض بينهما، ماذا نفعل؟ تلك الروايات تقول الظواهر مو حجة، هالروايات تقول الظواهر حجة، لا قدمنا ذيك الروايات ولا رجحنا هاي الروايات، إذا ماذا نعمل؟ أفرض مثلا ماذا نعمل؟ تعارض تساقط، إذا تساقطت الأدلة الآن نحن وظهور الكتاب، الآن ظهور الكتاب حجة أم لا؟ نقول حجة. ليش؟ للسيرة. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب فبها، يعني إذا أنت عملت بهالروايات اللي تقول ظواهر الكتاب حجة، إذن بعد معارضة ماكو، ترتفع المعارضة بترجيح هذا الطرف على ذاك الطرف. إذن إذا رجحنا هالروايات الثانية اللي تقول ظواهر الكتاب حجة فبها بعد ترتفع المشكلة، إذا ما رجحنا إذن روايات على حد سواء، روايات تقول بالحجية روايات بنفي الحجية متكافئة ماكو ترجيح، ماذا نفعل؟ تساقط. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب الكريم على تلك الطوائف الثلاثة على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو إذن إذا عملت بهالروايات إذن ظواهر الكتاب حجة وماكو مشكلة معنا، وإن تكافأ الفريقان. أما إذا كان لا كل طوائف الأخبار متساوية، الطوائف الثلاث وهالروايات ملاذنا اللي قلنا حجية الكتاب كلها متكافئة ماكو ترجيح، ليش الروايات تقول مو حجة الظواهر هالروايات تقول حجة، ترجيح ماكو، فتعارض تصاقر. وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتصاقر. ليش؟ لأن القاعدة هذه القاعدة في المتعارضين لا أقل من التصاقر، أنه يكون يتصاقر فعلى الأقل يلتزم بالتصاقر. زين، إذا سقطت كل الأدلة فإذا نبقى نحن وضغط أن الرد غير ثابت، أنت ما عندك ردع ثابت من الشارع عن العمل بالظواهر، قلنا الروايات سقطت، إذا ردع عن العمل بالظواهر ما عندك، زين سيرة عقلائية عندك وردع ما عندك، إذا الظواهر حجة، لأن الردع من الشارع غير ثابت عن العمل بالظواهر، لأن الردع غير ثابت فتثبت الحجية حجية الظواهر بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، يعني أنه قامت سيرة العقلاء على العمل بالظواهر والشارع همات ما ردع، إذن هذه السيرة منضات إلى ظهورات الكتاب حجة، أو إما هذا أو لا يضم الاستصحاب، يعني أننا كنا نعلم بأن هذه السيرة ثابتة في صدر الشريعة، ثابتة في الصدر الأول أن هذه السيرة كانت قائمة، الآن ما ندري أنه الشارع مثلا أبطل هالسيرة ما أبطل هالسيرة شلون صحيح أم لا باقي أم لا، نستصحب بقاء السيرة، إذن نستصحب بقاء هذه السيرة، إذن السيرة قائمة، إذا كانت السيرة قائمة والشارع ما ردع إذن الظهورات حجة، لأن الردع غير ثابت من قبل الشارع فتثبت حجية الظهورات بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، يعني بدون ضم الاستصحاب أو لا، أو بضم استصحاب مفاد السيرة، مفاد السيرة هو العمل بالظهورات، العمل بالظهورات كان ثابت في صدر الشريعة، هسه نشوف نستصحب بقاء السيرة، إذن السيرة قائمة، إذا السيرة قائمة والشارع ما ردع حينئذ هذه السيرة حجة فالظهورات حجة، أو بضم استصحاب مفاد السيرة الثابت في صدر الشريعة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في الدليل الثالث، قلنا أنه مستدل على نفي الحجية بأدلة ثلاثة، الدليل الثالث هذا ومرده ومرجعه إلى إنكار الظهور، يقول لك أصلا ظهور ما هو بالكتاب، لأن الكتاب الكريم غامض ومجمل وما مفهوم، وعمدًا خلاهم الشارع ما مفهوم حتى الناس يضطرون إلى أن يرجعون للإمام حتى يرتبطون بالإمام يأخذون التفسير من عنده، أو إما لهذا السبب أو لأنه لا معاني القرآن معاني عالية وشامخة ومعقدة، إذن اللفظ هم يكون معقد كما هو واضح، اللفظ يتبع المعنى، معنى الأدبي سهل لفظ يكون سهل، المعنى الفلسفي صعب اللفظ هم يكون صعب، فالقرآن هم من هذا القبيل. الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل أصلا، إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا عمدا نخليه مجمل لتأكيد حاجة الناس إلى الإمام حتى يرجعون ويسألون، وإما لهذا السبب الآخر، وإما أنه شيء طبيعي لأن معناه صعب فالأفضل أن يكون صعب، وإما لاقتضاء طبع المطلب، طبع المطلب السهل ألفاظه تكون سهلة، طبع المطلب الصعب الفاظها تكون صعبة، وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك وذلك، لأن علو المعاني وصعوبة المعاني وشموخ المعاني يقتضي أن تكون ألفاظها ما لها ظهورات، ألفاظها مبهمة، ألفاظها غامضة، وذلك لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم، يعني أنها الألفاظ ما تنفهم، هذه الألفاظ اللي توصلك للمعاني ما تنفهم، ليش؟ باعتبار أن المعنى معقد، تشوف أن الكتاب الأدبي ما يحتاج إلى دراسة يعني هو المعنى واضح لفظه واضح، بينما الكتاب العلمي يحتاج إلى دراسة يعني المعنى معقد اللفظ معقد يحتاج إلى دراسة، إذن هذا أيضا هم من هالقبيل، القرآن لما كان معنى عالي فألفاظه أيضا تكون غير ظاهرة، ألفاظه تكون غامضة، ذلك لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. والجواب على ذلك، أما الجواب إن التعمد المذكور أن تقول هذا القرآن ما إلى ظهور عمدا خلى ما إلى ظهور حتى الناس يرتبطون ما إلى معنى هذا. إن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن. هو الحكمة من نزول القرآن أنه الناس يرتبطون الناس يرتبطون بالإمام. ربط الناس بالإمام غير يكون بعد فهم القرآن. إذا ما فهم القرآن إسلام ماكو حتى يرتبط بالإمام بعد. يكون أول ما ينفهم القرآن ثم يصير ارتباط بالإمام. فإذا إذا هو القرآن غامض وما مفهوم شلون يصير ارتباط بالإمام؟ فإذا هذا خلاف الحكمة من نزول القرآن. وربط الناس وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة. الناس إيش وقت يرتبطون بالإمام؟ غير بعد فهم القرآن وبعد معرفة الدين يرتبطون بالإمام. إذا هو القرآن ما مفهوم شلون يرتبطون بالإمام بعد؟ وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين. يعني الناس كون يصيرون مسلمين لو لا حتى يرتبطوا بالإمام كون يصيرون مسلمين. إذا القرآن ما مفهوم مش من يصيرون مسلمين؟ إذا أولا يكون القرآن يصير مفهوم ثم ارتباط الناس بالإمام بعدين. فإذا أنت تقول عمدا خلا ما مفهوم حتى يصير ارتباط لا معنى له هذا. وربط الناس بالإمام هذا متفرع على إقامة الحجة. كون أول ما عندهم حجة عندهم دليل كون مسلمين حتى يرتبطوا بالإمام. مسلمين شو وقت يصيرون إذا القرآن ما مفهوم؟ وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين. إقامة الحجة متوقف على أن يكون القرآن مفهوم. إذا كون يصير القرآن مفهوم حتى تصير عندهم حجة على أصل الدين حتى يصيرون مسلمين حتى يرجعون للإمام. مو أنه بالعكس أنه عمدا خلاه مبهم حتى الناس يرجعون للإمام. إذا مبهم إذا ما يصيروا مسلمين إذا شو يرجعون للإمام؟ وربط الناس بالإمام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف هذه الحجة على فهم القرآن وإدراك مضامينه. ثم تقول أنه أو لسبب آخر أن المعاني عالية وشامخة إذن الألفاظ هم راح تكون ما لها ظهور ومبهمة وغامضة. هذا هم صحيح. كما أن شموخ المعاني وعلو المعاني ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها. إذا كانت المعاني عالية أنت هدفك شنو؟ مو إيصال الناس إلى هالمعاني وإرشادهم. إذا كان بألفاظ غامضة وما مفهومة فهالهدف ما راح يحصل أصلا. صحيح أنه صعوبة المعنى تؤثر على اللفظ بعد مو إلى درجة بحيث المعنى ما يفهم. إذن شنو الفائدة؟ إذن شنو الفائدة إذا كان أنا أدي هذا المعنى بألفاظ غير مفهومة؟ إذن شنو الفائدة بعد أنا أجيب الألفاظ وكذا؟ ما هو فائدة إذن؟ كما أن شموخ المعاني وعلو المعاني طب هذا صحيح قد يقتضي مثلا صعوبة الألفاظ وأن الألفاظ هم شوية تكون صعبة ولكن مو إلى درجة بحيث لا تفهم المعاني أصلا. شنو الفائدة؟ كما أن شموخ المعاني وعلو المعاني ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيان هذه المعاني. ولما كان الهدف شنو؟ الهدف هداية الإنسان. قل إذا كان هذا ما يفهم هداية الإنسان ما تصير بعد. ولما كان الهدف هو هداية الإنسان فلا بد أن تبين المعاني بصورة بحيث يفهمها الناس. تبين المعاني بحيث تكون ظواهرها حجة ظواهرها مفهومة. إذا كانت ظواهرها مفهومة ما مفهومة وصعبة الفهم أنا شلون أتوصل للمعاني؟ شلون يصير إرشاد وهداية؟ ولما كان الهدف هداية الإنسان فلا بد أن تبين المعاني الشامخة تلك على نحو يؤثر في تحقق هذا الهدف. الهدف هو الإرشاد فكون أبين تلك المعاني بصورة اللي تفهم عند الناس. وذلك موقوف على تيسير فهمه أنه الألفاظ تكون مفهومة تكون واضحة حتى الناس يفهموها ويتوصلون للمعاني. فالصحيح إذن أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة.